الطلاق الميراث والصدقة والهبة. بعد أن بين المصنف المواطن السبعة التي يجب الخمس فيها المعطلة. السلام عليكم. السلام عليكم. لا احنا وطني بسطور. ما تشتغل خليها على الشحن والله خلاص. مو بس احنا الخاص الآن يذكر بعض الأمور التي وقعت محل الاتفاق. يذكر الميراث والصدقة والهبة. هل يجب الخمس في الهبة إذا شخص أخذ هبة أو صدقة أو ميراث حصل على ميراث أحد أقربائه؟ هل يجب الخمس فيه أو لا يجب؟ أبو الصلاح الحلبي والبعض قالوا بوجوب الخمس في الميراث وفي الصدقة وفي الهبة، التزموا بالوجوب، وذلك لانطباق موضوع الأدلة عليه، موضوع الأدلة الفائدة الاكتساب كما قرأنا في بعض الروايات، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير الخمس، في كل ما أفاد الناس كل فائدة يحصل الناس عليها يجب الخمس فيها. الميراث فائدة، يستفيد إذا شخص حصل على ميراث يقال استفاد زيد ميراثا، أفاد الميت زيدا ميراثا، فالفائدة موضوع الدليل ينطبق على الميراث، ينطبق على الصدقة، ينطبق على الهبة، وبالتالي يكون مشمولا للأدلة، يجب الخمس في كل ما أفاد الناس، هذا مطلق لو عام سيدنا، في كل عام، هذا عام يدل على الشمول والعموم بالوضع، فمشمول بحسب الاصطلاح مشمول لعموم الأدلة، عموم الأدلة في كل ما أفاد الناس مشمول ليشمل الميراث والصدقة والهبة. قال وأوجب أبو الصلاح، يعني أوجب الخمسة أبو الصلاح في الميراث، هذا عندي قوس زايد، هذا والصدقة والهبة، هذا الصدقة والهبة من كلام المصنف، يعني الآن يجي القوس محتجا بأنه يعني بأن كل واحد من الثلاثة محتجا، هذا حال من أبو الصلاح فاعل أوجبه، يقول أبو الصلاح أوجب الخمس حال كونه محتجا، يعني احتج أبو الصلاح بأن كل واحد من تلك الثلاثة نوع اكتساب ونحو من أنحاء الاكتساب، وفائدة نوع اكتساب وفائدة، نعطف الفائدة على الاكتساب، أو نوع اكتساب وفائدة معطوف على نوع، يعني على خبر أن هو أحد الثلاثة فائدة، فيجب الخمس في الفائدة، فيدخل حينئذ إذا تحقق الموضوع، إذا تحققت الفائدة فيدخل، منه يدخل يعني كل واحد من الثلاثة هاي المذكورة، فيدخل تحت العموم تحت عموم الأخبار. هذا الخبر عام اللي قرأناه، قال كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير يدخل في عموم الفائدة. ابن إدريس والعلامة والبعض الآخر التزموا بعدم الوجوب، قالوا لا يجب الخمس في الميراث ولا يجب الخمس في الهبة والصدقة. والسبب في ذلك، شوية لاحظوا السبب، لاحظوا الدليل. السبب في ذلك، الدليل على ذلك، هو أننا نشك في انطباق موضوع الأدلة على الإرث وأخوين، نشك في انطباق الفائدة والاكتساب. قد يجي واحد يناقش يقول لا، أي كسب في الإرث؟ ماكو، كل اكتساب. هو الشخص لا يعلم، اجوا قالوا هذا إرث من الوالد مثلا، أو إرث من ابن عم خالتك عايش بأوروبا، أصلا ما يعرفه، ما يدري عنده أقارب مثلا. مطلقا الإرث لا اكتساب فيه، لا اكتساب في الإرث. على الأقل إذا من الذم، إذا من الذم بعدم تحقق الإرث، عدم تحقق الاكتساب والفائدة، إذا لم نذم بانطباق عنوان الفائدة والاكتساب على الإرث وأخويه، فعلى الأقل نشك، نقول لا نعلم في انطباق الموضوع وعدم انطباقه. فحينئذ بعد لا تكون العمومات شاملة، لأن العمومات إنما تكون شاملة إذا جزمنا بتحقق الموضوع. في الموارد اللي نجزم بتحقق الموضوع يثبت الحكم، أما مع الشك فلا يجوز التمسك بعموم الدليل. ليش؟ هذا شو نسميه بالأصول؟ نسميه شنو؟ أحسنتم، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا المصداق، هذا الإرث، هذا الإرث مصداق للفائدة، مصداق للاكتساب اللي أخذ موضوعا في العام، نشك. فإذا تمسكنا بالعام مع شكنا، هذا يسموه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا شكينا ما يمكن أن نتمسك بعموم الدليل، فإلمن نرجع الآن بشكنا بانطباق عنوان الاكتساب والفائدة، بالتالي نشك في شنو؟ نشك في وجوب الخمس. الشك في وجوب الخمس مجرى لأصالة البراءة، تجري البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا غير معلوم، وجوب الخمس في هذا المورد غير معلوم، فتجري الأصالة. قال وأنكر، هو يعني أنكر وجوب الخمس في الثلاثة، ابن إدريس والعلامة. ليش؟ للأصل والشك في السبب. هذا مو دليلين كما البعض توهم، مثل ما بينا أصلا هو الشك في السبب. سبب شنو؟ سبب شنو؟ انطباق عنوان الفائدة والاكتساب، الاكتساب والفائدة انطباق هذا العنوان احنا نشك به. فإذا شككنا في انطباق عنوان الفائدة والاكتساب، إذا شكينا تصل النوبة لمن؟ إلى أصالة البراءة. يعني الشك في انطباق العنوان هذا منقح لشيخ علي. تفضل. نعم. الشك في انطباق العنوان هذا منقح لموضوع البراءة. يعني احنا من دون شك بعد ما لا تصل النوبة الى البراءة، ومجرد الشك في انطباق العنوان ما يكفي في الدليل على نفي الوجوب، لابد من الشك اولا. فاذا شكينا يتنقح موضوع البراءة فتجري البراءة. يعني هذان امران بمجموع هذين الامرين يتحقق الدليل المذكور. يعني هذا للاصل والشك، هذا الشك في السبب هذا متمم للدليل الاول. مو دليلين عندنا، للاصل يعني البراءة والشك في انطباق السبب. هو نفس الشك في انطباق السبب ينقح موضوع البراءة، ينقح موضوع الاصل، فبالتالي يجي الاصل. والا من دون شك، اذا قطعنا النظر عن الشك ما تجري البراءة، البراءة انما تجري في موارد الشك. واذا قطعنا النظر عن البراءة، حتى يكون دليل ثاني، اذا قطعنا النظر عن البراءة مجرد الشك في انطباق السبب لا يعني عدم الوجوب. ثم ماذا؟ واذا شكينا في انطباق عنوان الفائدة والاكتساب شنو؟ يجب الخمس؟ لا يجب. قل لا يجب. ليش؟ للبراءة. فاذا هذا للاصل والشك في السبب ليس بدليلين، مو دليلين، دليل واحد، لكن الشك في السبب منقح لموضوع الأصل، منقح لموضوع البراءة، حينئذ تجي البراءة. واضح هذا؟
واضح. قال للأصل والشك في السبب، الشك في السبب يعني الشك في صدق الاكتساب والفائدة. هذان قولان، أنت شو تقول مصنفنا؟ المصنف والشارح يوافقان أبا الصلاح الحلبي ويقولان بالوجوب، يقولون القول الأول قول أبي الصلاح هذا قول حسن صحيح. ليش؟ لنفس الدليل اللي ذكره أبو الصلاح الحلبي، نفس الدليل اللي ذكره، انطباق عنوان الاكتساب وانطباق عنوان الفائدة وانطباق عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم. مر علينا سابقا الغنيمة تطلق ويراد منها أحد معنيين، الغنيمة بالمعنى الأخاص، تعبير الشارح الغنيمة بالمعنى المشهور بالمعنى المقيد بالمعنى المشهور، غنيمة الحرب أو الأموال التي تؤخذ من الكافر الحربي بالغلبة وبالقتال في سوح الحرب، هاي الغنيمة بالمعنى الأخص. الغنيمة بالمعنى الأعم مطلق الفائدة ومطلق الاكتساب، ينطبق عنوان الغنيمة اللي يحصل على إرث يقول غنمته، اللي يحصل على صدقة على هبة يقول غنمته، ينطبق عنوان الغنيمة. إذا انطبق عنوان الغنيمة حينئذ يجب الخمس، نفس دليل أبو الصلاح الحلبي لكن بعبارة أخرى. زين، يبقى دليل ابن إدريس والعلامة للأصل والشك في السبب، هذا شلون شو نسوي به؟ نقول إحنا أصلاً ما عندنا شك في انطباق الاكتساب، لاحظوا هذا، أصلاً ما عندنا شك في انطباق عنوان الاكتساب وما عندنا شك في انطباق عنوان الفائدة. تعال أنت ليش تشك في انطباق عنوان الاكتساب والفائدة؟ ليش تشك في انطباق عنوان الفائدة والاكتساب على الإرث؟ هذا اللي يشك في انطباق العنوان يبدو أن النكتة في شكه اللي أوجب توهمه في عدم الانطباق هو أخذه للاختيار والقصد في عنوان الاكتساب. هو يبدو هذا اللي يشكك في انطباق العنوان يقول أنا أفهم من الاكتساب، اكتساب يعني شنو؟ يعني يأخذ بالاختيار، ينتفع ويربح بالاختيار. يقول مثلا يفتح له محل ويشتري بضاعة ويبيع، يتاجر ويكتسب ويستفيد باختياره، هذا ينطبق عليه عنوان الاكتساب. أما أن يجي شخص آخر ينطي صدقة، هو يأخذ الصدقة يقول هذا مو اكتساب، الاكتساب لابد فيه من الاختيار. احنا نجاوب نقول لا، لا يعتبر في الاكتساب وفي الفائدة الاختيار، لا يعتبر الاختيار في الفائدة. مجرد ان يجي واحد قاعد بالحضرة يجي شخص يطيف مبلغ مثلا، هذا خلص استفاد، ينطبق عليه عنوان الفائدة. اكو واحد يقول هذا ما استفاد، هذا يعني مو عرفي اكيد، يعني اللي يستفيد مالا من دون اختيار ومن دون اكتساب ومن دون مثلا تهيئة للمقدمات والاسباب، هذا ينطبق عليه عنوان الفائدة، اعظم فائدة، فائدة من دون تعب ومن دون اختيار، فينطبق عنوان الفائدة وعنوان الاكتساب. وبالتالي بالتالي نعم يصير آكل مثلا، فينطبق عنوان الفائدة. وإذا انطبق عنوان الفائدة زين، دليل العلامة شو نسوي به؟ والدليل العلامة حينئذ بعد ما عندنا شك، إذا أثبتنا أن عنوان الفائدة والاكتساب لم يؤخذ فيه الاختيار، فبعد أصلا ما عندنا شك، ما عندنا شك في انطباق العنوان. إذا ما عندنا شك يعني ارتفع موضوع البراءة، البراءة شو كيف تجري؟ تجري في موارد الشك. أما إذا ما عندنا شك بعد ما تجري البراءة، فنرجع للعام ونتمسك بالعام، ويجب الخمس في الفائدة في الإرث والصدقة والهبة. قال والأول حسن، المصنف يقول الأول حسن يعني الوجوب، وجوب الخمس. والأول حسن لظهور كونها يعني كون الثلاثة غنيمة بالمعنى الأعم، واضح لظهور يعني لوضوح أن الثلاثة غنيمة بالمعنى الأعم، صحيح مو غنيمة بالمعنى الأخص، غنيمة بالمعنى الأعم، فتلحق بالمكاسب، يكون حكم المكاسب. زين، شنو الدليل على هذا الظهور والوضوح اللي ادعيته؟ يقول إذ لا يشترط في الغنيمة، لا يشترط فيها يعني في الغنيمة حصوله اختيارا، لا يشترط في الغنيمة حصول المغتنم، هذا اللي اغتنمه الغنم هذا لا يعتبر في، حتى ينطبق عنوان الغنيمة لا يعتبر في أخذ المغتنم أن يكون بالاختيار، سواء أخذ بالاختيار يعني بالاختيار شنو؟ يعني بالاكتساب وبتهيئة الأسباب والمقدمات، كأن مثلا يسوي له التجار، يقول لا، سواء كان بالاختيار أو لم يكن بالاختيار. الإرث مثلا، الإرث أصلا مو باختياره، هو الوالد يتوفى سرعان ما ينتقل هذا الإرث إلى ملكيته، فنقول استفاد واكتسب واغتنم ولو لم يكن بالاختيار. قال فيكون الميراث منه، فيكون الميراث من الاكتساب، من الاكتساب. لما لم يؤخذ الاختيار في الاكتساب فالميراث يكون من الاكتساب. زين احنا قاعد نتحدث عن خصوص الميراث لو عن الثلاثة. يقول لا، انت اذا سلمت وياي بالميراث بعد تسلم بالصدقة وبالهبة من باب اولى. ليش؟ نقول لوجود خصوصية في الصدقة وفي الهبة، هاي الخصوصية ما موجودة في الارث. انت اذا سلمت في انطباق عنوان الفائدة والاكتساب والغنيمة على الارث، لابد ان تسلم في انطباق العنوان على الاخوين من باب اولى. ليش؟ لان الصدقة والهبة فيها خصوصية ما موجودة أصلا في الميراث. شنو الخصوصية؟ الخصوصية أن هناك نحو اختيار. صحيح احنا قلنا لا يشترط الاختيار، لكن هذا عدم الاختيار في الإرث أوضح من هو يعني من عدم الاختيار في الصدقة والهبة. الصدقة والهبة فيها نحو اختيار. ليش؟ لأن الصدقة والهبة من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، فالمستفيد المكتسب راح يصدر من عنده فعل اختياري وهو القبول، والقبول إنما يصدر باختياره. فإحنا إذا سلمنا بانطباق عنوان الاكتساب بالميراث نسلم في انطباقه على الآخرين من باب أولى. يقول فيكون الميراث منه. وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر وأوضح، وقال هناك لظهور كون الثلاثة من الغنيمة، هذا يقول لا يعتبر الاختيار، لا يعتبر الاختيار. وإجل الإرث، قال الإرث ينطبق عليه عنوان الاكتساب، أما انطباق عنوان الاكتساب على الصدقة والهبة فيكون أوضح. وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر. هذا المتوقف على القبول مو قيد احترازي للعقود، هو كل عقد يتوقف على القبول، أصلا معنى العقد هو الاحتياج إلى الإيجاب والقبول، هذا قيد توضيحي، الغرض منه يريد يبين النكتة في الأظهرية والأوضحية. يقول لأن هذا عقد، والعقد متوقف على القبول كما تعلمون، والقبول فعل اختياري، فينطبق عليه عنوان الاكتساب بوضوح. وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر، لأن القبول الموجود في العقود، لأن قبولها يعني قبول الهبة مثلا أو قبول الصدقة نوع من الاكتساب. هذا القبول اللي موجود في العقد هو نوع من الاكتساب. ومن ثم ليش نوع من الاكتساب؟ هذا راح ينبه عليه فد منبه فقهي مذكور في كلمات الفقهاء. شنو؟ يقول القبول هو نحو من الاكتساب، هو نوع من الاكتساب. مجرد أن واحد يقبل الصدقة ويقبل الهبة هذا القبول هو نحو من الاكتساب. ليش؟ يقول أولا لأن كثير من الأصحاب صرحوا لأن القبول هو نوع من أنواع الاكتساب، القبول اكتساب، هذا أولا. ثانيا في بعض الموارد التي يجب، أولا نسأل إحنا إذا شخص انطر صدقة أو هبة يجب أن يقبل لو لا؟ مو مطلقا. نقول نفرق، أحيانا يجب عليه أن يقبل وأحيانا لا يجب أن يقبل، أحيانا لا يجب أن يقبل. في الموارد التي لا يجب فيها الاكتساب مثل الحج. الحج مشروط بالاستطاعة. نقول إذا كان الحج مشروطا بالاستطاعة احنا يجب علينا ان نكتسب حتى نحقق الاستطاعة حتى نأتي بالحج. نسأل يجب علينا الاكتساب او لا؟ ذكروا قالوا لا يجب الاكتساب. ليش؟ شنو التخريج الفني لذلك؟ ليش يقولون لا يجب الاكتساب؟ قرأنا برسائل العملية بالمناسك لا يجب تحصيل الاستطاعة، بس ليش لا يجب تحصيل الاستطاعة؟ ليش لا يجب الاكتساب؟ يقولون لأن أكو فرق بالأصول بين المقدمة الوجودية والمقدمة الوجوبية، فرق بين مقدمة الواجب وبين مقدمة الوجوب. مقدمة الوجوب اللي على أساسها لو وجدت لوجب الشيء مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، أما مقدمة الواجب المقدمة الوجودية يجب تحصيلها. مثل ايش؟ مثل الوضوء. الوضوء مو شرط للصلاة، الصلاة تجب سواء كنت متوضيا او لا، لكن الوضوء شرط للواجب. بعد ان يجب الواجب، بعد ان تجب الصلاة، يقولوا لك انت حتى تصلي صلاة تامة صحيحة لا بد لك من وضوء. فالوضوء شرط للواجب لا للوجوب، مقدمة وجودية حتى يوجد الواجب لا لوجوبه. فحينئذ إذا وجدت الصلاة يجب عليك أن تتوضأ، يجب عليك أن تحصل المقدمات الوجودية. زين، هذا في مقدمات شروط الواجب. أما شروط الوجوب، شروط الوجوب مثل الوقت، دخول الوقت هذا شرط للوجوب، مثل الاكتساب، مثل العفو الاستطاعة في الحج هذا شرط للوجوب. لا يجب الحج إلا إذا كنت مستطيعا، لا تجب الصلاة إلا بعد دخول الوقت. هل يجب تحصيل شرائط الوجوب؟ لا يجب تحصيل شرائط الوجوب. لذلك قالوا لا يجب تحصيل الاستطاعة، وبالتالي يعني بعبارة أخرى لا يجب الاكتساب. فنقول إذا لم يجب الاكتساب، إذا لم يجب الاكتساب كما في موارد الحج لا يجب قبول الهبة والصدقة. إذا واحد أنطانا هبة قال هذا الأموال حجي يجب علي أن أقبل وأروح للحج وأصير مستطيع له؟ لا، يقولون لا يجب قبول الهبة. فحيث هذا ليش لا يجب قبول الهبة؟ لأن لا يجب الاكتساب. فكلما في كل مورد لا يجب الاكتساب نقول به لا يجب القبول. كل مورد لا يجب الاكتساب فيه لا يجب القبول فيه. هذا شنو معنى؟ شنو نكتة؟ ليش هيك؟ قول لأن القبول هو نحو من الاكتساب، فإذا لا يجب الاكتساب يعني لا يجب القبول. القبول صغرى من صغريات الاكتساب، نوع من أنواع الاكتساب. فإذا لا يجب الاكتساب لا يجب القبول. هذا في موارد عدم وجوب الاكتساب. في موارد وجوب الاكتساب كما في نفقة الزوجة. الزوجة واجبة النفقة، يعني يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة. إذا يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة، إذا ما عنده الزوج نفقة هل يجب على الزوج أن يتكسب حتى ينفق على الزوجة؟ لو لا يجب، فيجوز إلى أن يبقى قاعد بالبيت ولا ينفق على الزوجة بحجة أن ما عنده مال، فلا يجب عليه الاكتساب. نقول لا يجب عليه أن يكتسب وحتى ينفق على الزوجة. ففي موارد وجوب الاكتساب، إذا ما راح اكتسب وإذا شخص انطى هدية أو صدقة يجب عليه أن يقبل أو لا؟ يجب أو لا يجب؟ شيخ حسن قبل شوي قلت لا يجب، لا نقول الآن يجب، الشغل ما اشتغلت عاد أقبل الهدية، أقبل الصدقة. ففي الموارد التي يجب الاكتساب فيها يجب قبول الهبة والصدقة. فنفرق نقول في موارد وجوب الاكتساب نقول يجب القبول. ليش؟ لأن القبول نحو من أنحاء الاكتساب. هذا اللي ذكرناه، اللي قلنا إحنا أن القبول نحو من أنحاء الاكتساب، فليش تقولون ما ينطبق عنوان الاكتساب على قبول الصدقة والهبة؟ لا، هو نحو من أنحاء الاكتساب. قال وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر وأوضح. منين؟ من الإرث، من الميراث. لأن قبول يعني قبول الهبة والصدقة نوع من الاكتساب، ومن ثم يعني من هنا لأجل أن القبول نحو من الاكتساب يجب القبول حيث يجب، حيث يجب الاكتساب في الموارد. هاي حيث يعني ظرفية، يعني في الموارد، في الموارد التي يجب الاكتساب فيها، في الظرف اللي يجب الاكتساب فيه نقول يجب عليك أن تقبل الصدقة والهبة، ثم يجب القبول حيث يجب، يعني يجب الاكتساب. كالاكتساب للنفقة، هذا مثال علما، مثال الاكتساب الواجب. في موارد الاكتساب الواجب يجب القبول. يقول وينتفي حيث ينتفي، يعني ينتفي شنو؟ وجوب القبول. ينتفي وجوب القبول حيث ينتفي وجوب الاكتساب. إذا لم يكن الاكتساب واجبا لا يكون القبول واجبا. في موارد الحج الاكتساب ليس بواجب فلا يجب القبول. يقول وينتفي يعني وجوب القبول حيث ينتفي يعني وجوب الاكتساب. كالاكتساب للحج، هذا مثال علما للاكتساب غير الواجب. كالاكتساب للحج، هذا أولا. ثانيا وكثيرا ما يذكر الأصحاب أن القبول، أن قبول الهبة ونحوها نحو الهبة اكتساب، وبذلك يتم المطلوب. وفي صحيحة علي بن مهزية، هذا كله تمسكا بالأدلة العامة، تمسكا بالأدلة العامة. يقول أيضا عندنا رواية صحيحة كأنما مو فقط شوية، لاحظوا هذا، يقول عندنا رواية خاصة غير الأدلة العامة اللي دلت على وجوب الخمس في كل ما أفاد الناس قليلا أو كثيرا، لا، عندنا رواية خاصة كأنما تشعر وتشير إلى هاي الأمور اللي ذكرناها. تشعر شنو روايتي؟ شوفوا هاي الرواية قرناها سابقا، صحيحة علي بن مهزيار، أنا عندي صفحة 92، أنا أقرأها إذا ما تلقوها. صحيحة علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، كتب بعض أصحابنا، شيخ علي بعدك تقلب مواني قاعد أقرأ لك، زين. كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه، أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب. هاي من جميع الضروب، هذا السائل يسأل في كل ما يستفيد على جميع ما يستفيد. جميع، هاي جميع شنو سيدنا؟ عموم عام، جميع هاي تدل على الشمول بالوضع. أي السيد اختصاص عموم، جميع ما يستفيده، مو فقط جميع ما يستفيده حتى تقول هاي شنو فرقها عن في كل ما أفاد الناس، لا، أضاف قال من جميع الضروب. هذا أهم شيء آخر ما موجود في بقية الصحاح، في بقية الروايات، من جميع الضروب. كل ما يستفيده، جميع ما يستفيده من جميع الضروب، من جميع الأنواع، سواء زراعة أو صناعة أو اكتساب أو ميراث أو صدقة أو هبة، من جميع الظروف. فهاي الرواية تختلف عن بقية الروايات في هاي الفقرة اللي ما موجودة في بقية الروايات. هاي أو بعبارة مختصرة، هاي الرواية تشتمل على ما اشتملت عليه بعض الروايات وشنو وزيادة. لذلك هو قال مشعرة، ما قال تدل، لأن ما ماخذين الميراث، ما ذاكره صريحا الميراث، ما ذاكر الهبة، ما ذاكر الصدقة حتى يقول تدل، قال مشعرة. قال وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني، هاي اللي قرأناها، قال ما يرشد وما يشعر وما يشير، مو ما يدل، ما يرشد إلى الوجوب فيها، إلى الوجوب في تلك الثلاثة. هذا أهم دليل آخر غير الأدلة العامة. هذا هاي الصحيحة، واضحة هاي الصحيحة يا إخواني؟ البعض ذكر صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار، ذكرة الميراث وذكرة الصدقة لكن ما أعتقد أن مراد الشارح والله العالم هو هاي اللي ذكرت الميراث والصدقة. ليش؟ لأن إذا ذكرت الميراث أولا الميراث اللي ذكرته ما ذكرته هناك مطلقا، ما بدي أقول شنو حتى ما أشوش، ذكرته هناك ميراث مقيد، في حين أن دعوة أبي الصلاح ودعوة المصنف والشارح وجوب الخمس في الميراث مطلقا من دون تفصيل. فذيك الرواية تعكر علينا إذا نجيبها، يعني هذا يعني أن المصنف كأنما مناظر لها، لأن لو ناظر لها كان أخذ القيد المذكور بالرواية. هذا أولا. ثانيا ما كان يقول يرشد، كان يقول شنو يدوس بعد، هي إذا ذاكر الميراث والصدقة بعد عود ليش يرشد؟ ليش غيرت العبارة؟ ليش يرشد ويشير ويشعر؟ لا قل يدل. فيبدو هاي الرواية الصحيحة هي اللي قريناها يعني مقصودة والله رب العالم. قال والمصنف لم يرجح هذا القول. يعني المصنف شنو قال؟ قال أنا أوافق أبا الصلاح وأقول بالوجوب، لكن المصنف في غير هذا الكتاب في غير اللمعة ما صرح، في كتابيه في البيان والدروس اكتفى واقتصر المصنف في نقل الخلاف، قال اختلف في وجوب الخمس في الميراث، اختلف وذكر مثلا قولين. ذكر الفقيه للخلاف والاقتصار على ذكر الخلاف وعدم ترجيحه لأحد القولين هذا دليل على شنو؟ دليل على توقفه وعلى عدم إفتائه، لا يفتي، هو فقط نقل الخلاف. أما هنا لا، هو قال والأول حسن، الأول هو الصحيح. يقول والمصنف لم يرجعه، بل يرجعه، والمصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا، بل اقتصر في الكتابين، يا كتابين الدروس والبيان، على مجرد نقل الخلاف. هاي نسختنا مكتوب بها شيخ حسن الإخلاف، مو خلاف. وهو يشعر بالتوقف، وهو منه هو ها لو مجرد النقل لو الاختصار، هو نفس المعنى الاختصار، هذا يشعر بالتوقف، مجرد النقل يشعر بالتوقف، وهو يعني اختصار على مجرد نقل الخلاف هذا يشعر بالتوقف، وإلا إذا ما متوقف ليش ما يبين رأي. قال واعتبر المفيد في الغنيمة والغص والعنبر. واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر 20 دينارا. اتقدم الغنيمة والغوص والعنبر. المفيد في بعض كتبه قال يعتبر في الغنيمة ويعتبر في الغوص ويعتبر في العنبر أن يبلغ النصاب 20 دينارا. ما عنده دليل، وفقط ذكر هذا من دون أن يذكر دليلا. احنا شو نقول؟ احنا نقول او اما الغنيمه فتقدم الكلام فيها، اول الامور السبعه التي يجب الخمس فيها ها هو الغنيمه، وتقدم ان الغنيمه يجب الخمس فيها مطلقا من دون تفرقه بين قليل او كثير. يا غنيمه، غنيمه بالمعنى الاخص، غنيمه الحرب، غنيمه الحرب يجب الخمس فيها مطلقا من دون تفصيل بين قليل او كثير، هذا اولا. ثانيا الغوص، هم تقدم الغوص ايش قد نصابه؟ دينار واحد مو 20 دينارا، وقلنا هذا التزم بالمشهور شهرة عظيمة كادت ان تكون اجماعا، بل ان العلامة في المنتهى صرح بالاجماع، قال اجمعوا على ان نصاب الغوص هو دينار واحد، هذا ثانيا. ثالثا تعال الى العنبر، العنبر تقدم شنو المراد من العنبر؟ اختلف في حقيقته، لكن هذا المادة الشمعية اللي تستعمل كعطر اللي تستخرج من البحر، وتقدم الشارح قال العنبر من الغوص ونحو من أنحاء الغوص، نحو من أنحاء الغوص، فيجري في حكم الغوص. فسجد نصاب العنبر دينار واحد كبقية الغوص. نعم هسه قد يكون الغوص مثلا، قد يكون العنبر مستخرجا من دون غوص، مأخوذ من الساحل او مأخوذ من وجه الارض، فلا ينطبق مفهوم الغوص كما تقدم. هو الشارح ذكر قال المفهوم من الغوص أن لا يكون مأخوذا من وجه الماء، من على وجه الماء أو من الساحل، مأخوذ من داخل الماء. فالعنبر إذا أخذناه من غير داخل الماء، من الساحل أو من سطح الماء، لا ينطبق عليه عنوان الغوص، فيحق له أن يفرد العنبر عن الغوص. لكن إذا كان كذلك، إذا أفردناه عن الغوص راح يكون شنو؟ راح يكون اكتساب، راح يكون ربح، راح يكون فائدة، شأن التجارات الأخرى، فراح يدخل بالاكتساب. وقد ذكرنا أن الاكتساب لا نصاب، ما كنا نصاب بالاكتساب. فالعنبر إذا دخلت بالغوص نصاب دينار مو 20، وإذا دخلت بالاكتساب فلا نصاب له، على أي حال مو 20. فإحنا نخالف المفيد في قوله، قال واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر. يقول ليش ذكر العنبر بعد الغوص؟ يقول أكو توجيهين. أولا قد يكون ذكر العنبر بعد الغوص من باب ذكر الخاص بعد العام، وقد ذكروا في علوم العربية أن ذكر الخاص بعد العام جائز ولا شائبة فيه، ليس في ذكر الخاص بعد العام غائلة، ماكو محذور، كما ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة، آيات موجودة تدل على ذكر أو ورد فيها ذكر الخاص بعد العام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الجبال قسم من أقسام الأرض، نحو من أنحاء الأرض، فذكر الأرض يغني عن ذكر الجبال، لكن مع ذلك الآية ذكرت الجبال بعد ذكر الأرض، من قبيل ذكر الخاص الجبال بعد العام يعني الأرض، هذا لا محذور فيه لنكتسم. واحد يفحص ويبحث عن نكات قد تختلف باختلاف الموارد للاهتمام لأظهرية وأوضحية الحكم ونحو ذلك. فذكر الخاص بعد العام هذا لا محذور فيه، هذا توجيه أول. توجيه ثاني هذا اللي ذكرناه، هذا التوجيه الأول مبني على أن النسبة بين العنبر وبين الغوص نسبة العموم والخصوص المطلق، وأن الغوص أعم مطلقا من العنبر. أما إذا قلنا لا بعض العنبري ليس بغوص وبعض الغوص ليس بعنبر كما هو واضح، لكن وبعض العنبر غوص، فيصير النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، وحينئذ يجوز أن يذكر الأعم من وجه بعد ذكر الأخص من وجه، لا محذور في ذلك. واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر ذكره، يعني ذكر الغوص، ذكر العنبر، هذا ذكر مصدر مو ذكر فعل، ذكر مصدر مبتدأ، ذكر العنبر بعد الغوص تخصيص بعد تعميم، يعني ذكر للخاص بعد العام، هذا التوجيه الأول، وهو جائز، التخصيص بعد التعميم جائز وقد ورد في الكتاب العزيز، هذا أولا. ثانيا أو لكونه أعم منه، أعم من منه؟ العنبر أعم من الغوص، والغوص هم أعم من العنبر، قاعد نقول أعم من وجه، لكن على العبارة لكون العنبر أعم منه، يعني من الغوص من وجه. ليش؟ من خلال التعليل يبين، من خلال التعليل يبين عبد الضمير، يقول لإمكان تحصيله من الساحل، لإمكان تحصيل منه العنبر من الساحل، يعني لا من باطن الماء، وبذلك راح يكون هاي جهة عموم تعميم بالنسبة للعنبر على الغوص، لإمكان تحصيل العنبر من الساحل أو عن وجه الماء، فلا يكون غوصا، فيكون العنبر أعم من الغوص كما سلف في باب الغوص، وقال العنبر يمكن تحصيله من الساحل أو من وجه الماء فلا يعد غوصا. زين، دعك من هاي القضية اللفظية، تعال إلى البحث الفقهي. يقول واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر 20 دينارا عينا أو قيمة، هذا عينا أو قيمة إنما يجي في الغنيمة والغوص ولا يأتي في العنبر. العنبر لا يكون إلا قيمة، عينا ما يجي، شلون عنبر شلون 20 دينارا عينا، لا مو عينا، هذا يجي فقط في الغنيمة والغرض عينا أو قيمة كما تقدم. يجي المصنف بعد ذلك يرد على المفيد، يقول أولا أما ما يرتبط بالغنيمة فالمشهور أنه هو لا نصاب للغنيمة، لا نصاب للغنيمة لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. يا أدلة منو قال الآية؟ الآية فيها عموم شيخنا؟ الآية ما فيها عموم، الآية قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ماكو لفظ في الآية الكريمة يدل على العموم، ماكو. قول إطلاق مثلا بالآية، هو قال عموم. اسمحوا لي شيخنا أبين بخدمتكم، هو قال عموم فكون نبحث عن عموم وارد في الأدلة. مثلا في باب الغنيمة كانت أكو عندنا رواية، شنو رواية عامة مو مطلقة، بل خبر رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، شوفوا قال كل شيء قتل عليه، أو كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه. كل شيء هذا عموم، فمقصود هاي رواية أبي بصير عموم الأدلة. بعد رواية أخرى، رواية حماد قال الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. من الغنائم هذا الغنائم عام لو مطلق؟ عام. الجنس الداخل على الجمع هاي تدل على الشمول بالشنو؟ بالعموم، فهذا عام. فمقصوده هاي رواية أبي بصير ورواية حماد، مو مقصود الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة لا تدل على العموم إنما تدل على الإطلاق. هذا أو نقول لا، مراد من العموم مجرد الاستيعاب والشمول الشامل للعموم بالمعنى الاصطلاحي وللإطلاق بالمعنى الاصطلاحي. هذا مو عزيز في تعبيراتهم، يعبرون أحيانا عن الإطلاق بالعموم، يعني مقصودهم من العموم مطلق الشمول والاستيعاب الشامل للإطلاق وللعموم. واضح شيخ كاظم؟ قال لعموم الأدلة. ولم نقف، أنت شو تقول رأيك شارح؟ يقول ولم نقف على دليل ذكر الشيخ المفيد على هاي العشرين، قال ولم نقف على ما أوجب إخراجه، على ما أوجب إخراج المفيد للغنيمة من هذا العموم. هذا عندنا عموم، ما عندنا دليل خصص هذا العموم، ما عندنا دليل الشيخ المفيد اعتمد عليه خصص بواسطة هذا الدليل خصص العموم، ماكو شيء دليل. يقول ولم نقف على ما أوجبه، هاي ما واقعة على أي شيء؟
على الدليل
أحسن. يعني لم نقف على دليل أوجب إخراج المفيد للغنيمة من العموم، ما عندنا دليل دعا الشيخ المفيد لأن يخرج الغنيمة من عموم الدليل الدال على وجوب الخمس. لكن يا غنيمة شوية حتى نكون دقيقين في قراءة العبارة، يا غنيمة يعني هو المفيد يريد يخرج كل الغنيمة عن العموم، كل الغنيمة يخرجها عن العموم؟ نعم؟ ما سمعت شيخ علي. ها؟ أحسنت، الغنيمة اللي أقل من العشرين. هيك يقول ولم نقف على دليل أوجب إخراج المفيد لها، يعني للغنيمة دون العشرين، وأخرج الغنيمة دون العشرين من العموم، نقول له أنت على أي أساس أخرجتها؟ هاي الغنيمة أم 19 دينار، عود ليش أخرجتها؟ شنو الموجب لذلك؟ ما عندك دليل. هو لم يخرج الغنيمة اللي 20 فما فوق المفيد، هم يخرجها؟ هم يقول لا يجب الخمس في الغنيمة إذا بلغت 30 دينارا؟ لا، لم يخرجها من العموم، إنما أخرج ما دون العشرين. فمقصود من الضمير لا ها يعني الغنيمة دون العشرين، مو مطلق الغنيمة. يقول فإنه هو يعني فإن المفيد ذكرها يعني ذكر الغنيمة دون العشرين مجردة عن الحجة، ذكر قال هاي الغنيمة دون العشرين لا يجب الخمس فيها، إنما يجب الخمس إذا بلغت العشرين فما زاد، من دون دليل، من دون دليل، وإحنا ما وجدنا دليل، لم نجد ولم نعثر ولم نقف على دليل. هذا بالنسبة إلى الغنيمة. وأما الغوص، الغوص تقدم أن الصحيح أن نصاب الغوص هو دينار واحد كما تقدم في الرواية المروية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه. الرواية هاي الرواية، رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن، أبي الحسن الكاظم عليه السلام. هاي كنية أبو الحسن حينما تطلق ولم تقيد، المقصود منها أبو الحسن الكاظم صلوات الله عليه. قال سألت عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن المعادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. هذا قال الدينار. يقول وأما الغوص فقد عرفت أن نصابه، أن نصاب الغوص دينار للرواية عن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للغوص. تعال إلى العنبر، قلنا العنبر إما أن يدخل في الغوص في نصاب دينار مو عشرين كما قال المفيد، وإما أن يدخل في المكاسب لا نصاب له، ما كنا نصاب للمكاسب. قال وأما العنبر فإن دخل فيه، فإن دخل في الغوص فبحكم الغوص. العنبر إذا كان غوصا فحكم حكم الغوص، قد نصابه دينار واحد. وإلا يعني وإن لم يدخل العنبر في الغوص، شلون لم يدخل؟ بأن كان مأخوذا من الساحل أو مأخوذا من وجه الماء ولم يدخل في الغوص، يدخل وين؟ يدخل في المكاسب، وقد تقدم أن المكاسب لا نصاب لها. قال وإلا فبحكم المكاسب، يعني شنو بحكم المكاسب؟ يعني لا نصاب لها. زين كمل فشيء آخر من باب الشيء بالشيء يذكر. يقول هذا العنبر اللي إذا لم ينطبق عليه عنوان الغوص، العنبر إذا لم ينطبق عليه عنوان الغوص اللي دخلناه في الاكتساب لعدم انطباق عنوان الغوص، هذا ذكرنا بشيء، خلينا ذكر فلا بأس. شنو هذا الشيء؟ يقول كل العناوين المتقدمة سابقا، العنبر، الغوص، الكنز، المعدن، كل العناوين المتقدمة إذا اختلت فيها بعض الشروط فحينئذ تدخل في باب الاكتساب، لا تدخل في أبوابها المشروطة بتلك الشروط. كل عنوان من العنوانات المذكورة سابقا إذا اختلت فيها بعض الشروط، ولو شرط النصاب ولو شرط آخر كما تقدم هذا بالغنيمة بمعنى الأخف سابقا، قلنا إذا أخذ من ساحة الحرب لكن لا بالغلبة ولا بالقتال بل بالغيلة وبالخديعة، هذا شنو؟ هذا حلال، لكن لا يدخل في باب الغنيمة، إنما يدخل في باب الاكتساب. ليش؟ لفقد شرط الغنيمة. أو مثلا المعدن، النصاب، المعدن، الغوص اللي اشترطنا به النصاب، اللي اشترطنا به نصاب 20 أو دينار، هذا إذا لم يبلغ النصاب صحيح مو لا يجب الخمس فيه من باب كونه معدن أو من باب كونه غوص، لكن إنما يجب الخمس فيه من ناحية المكاسب. لذلك يقول وكذا كل من تفى فيه الخمس من هذه المذكورات، يعني العناوين المذكورة، لفقد شرط. ليش انتفى الخمس؟ لفقد شرط، ولو بالنقصان عن النصاب، ولو هذا الشرط شرط النصاب. كذا يعني شنو كذا؟ بحكم المكاسب، يعني يكون بحكم المكاسب كل من انتفع فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان على النصاب. وصلى الله على محمد وآله الأطيار.
اللهم صل على مجد